ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا لليوم الثلاثاء 14 من شهر 4 سنة 2026. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. انطلاق مؤتمر السودان في برلين يوم الأربعاء المقبل، وورشة مؤتمر برلين التحضيرية في أديس أبابا تتوافق على نداء لوقف الحرب. مئات الآلاف يجلسون لمادة التربية الإسلامية في أول أيام امتحانات الشهادة، ولجنة المعلمين تعتبر إيقاف الامتحانات في الإمارات استهتاراً بمستقبل 1200 تلميذ. مقتل 9 أشخاص في هجمات بطائرة مسيرة على غرب دارفور، والتحالف التأسيسي يكشف عن مقتل 15 شخصا في هجوم بمسيرات على الضعين والسريف وتلولولو. مداهمات واعتقالات واسعة وإقلاق مراكز شبكات ستارلينك في كتم، ومنظمات دولية تقول أن الملايين في جنوب كردفان وشمال دارفور يعيشون على وجبة واحدة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تنطلق بعد غد الأربعاء أعمال مؤتمر السودان في برلين، والذي يضم 3 أنشطة تتمثل في الاجتماع الوزاري السياسي والاجتماع الإنساني والاجتماع المدني السوداني. وأوضحت المصادر أن الاجتماع الوزاري السياسي سينعقد بمشاركة وزير الخارجية الألماني وعدد من ممثلي الخارجية الفرنسية والبريطانية والاتحاد الأفريقي وجهات أخرى، بجانب أنتي ويبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي. وأشارت المصادر إلى أن مشاركة أطراف الرباعية الدولية ستمثل فرصة للضغوط على الأطراف التي تملك تأثيرا على طرفي الحرب. خلص المشاركون في ورشة أديس أبابا التحضيرية لمؤتمر برلين إلى توجيه نداء بوقف الحرب والتوصل إلى عملية سياسية بملكية سودانية. وقال الدكتور صديق تاور المشارك في الورشة لراديو دبنجا أن الورشة ضمت 40 شخصية سودانية من خلفيات سياسية وفئوية متنوعة، وأشار إلى اتفاق المشاركين على التأكيد على وضع خارطة طريق عملية لمواجهة الأزمة السودانية ومطالبة المجتمع الدولي بزيادة الدعم الإنساني للسودان، بجانب مطالبة أطراف النزاع بتسهيل عملية المؤسسات الإنسانية الداخلية والدولية لتخفيف معاناة المتضررين. وأضاف في هذا الخصوص،
يعني المشاركين 40 شخصيات من مرجعيات مختلفة، والهدف الأساسي هو يعني مناقشة نداء لأطراف الحرب يتعلق بخفض التصعيد والتهدئة، وأيضا يعني العملية الإنسانية، أقصد الدعم الإنساني ومراعاة الكارثة الإنسانية وكيفية مواجهتها.
وحول العملية السياسية، أكد المشاركون في ورشة أديس أبابا التحضيرية على مبدأ أن تكون العملية السياسية سودانية بملكية وقيادة سودانية، وأكد أن هناك جدية في السعي نحو وقف الحرب ورفضا شاملا لاستمرارها وممارساتها والتأكيد على ضرورة إنهائها. وأشار إلى أن نتائج الورشة التحضيرية في أديس أبابا ستعرض خلال مؤتمر برلين على الاجتماع الوزاري، معتبرا ما جرى تطورا كبيرا وإيجابيا في مسار البحث عن حل الأزمة القائمة في السودان. وأضاف في هذا الخصوص،
يعني يعتبر ما خرج به النقاشات يعتبر إيجابي حكم الاصطفافات والتمترس السابق، ولكن أن يعني ينجح النقاش بالاتفاق على هذا الحد الأدنى والتوافق على رفض الحرب ونبذها وتأكيد على ضرورة أن تتوقف الحرب ومراعاة حقوق المدنيين وسلامتهم وأمانهم.
من جانبه قال رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية مبارك أردول قال أن ورشة أديس أبابا التحضيرية شارك فيها 30 شخصية شملت ممثلين عن تحالف صمود وتنسيقية القوى الوطنية والمجموعة النسوية والشبابية وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وأحزاب الشيوعي والبعث والأمة بقيادة مبارك الفاضل، وأشار إلى تعديل بعض بنود المسودة الأساسية لتشمل الدعوة الصريحة لإنهاء الحرب وإدراج قضايا العدالة الانتقالية والمحاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب، مع التأكيد على استبعاد المتورطين في الانتهاكات أو المصنفين كإرهابيين من المشاركة. كما أعلن أن تشكيل لجنة تضم 15 شخصية من الحاضرين للتواصل واللقاء مع الوزراء المشاركين في المؤتمر المرتقب، وأضاف في هذا الخصوص:
نعم، يعني نحن في الأمس بدينا إجراءات تحضيرية للمؤتمر بتاع الإنساني السوداني الذي ينعقد في برلين في الثلاث أيام المقبلة، وبدينا ورشة تحضيرية في أديس أبابا بتنظيم من الآلية الرباعية وبقيادة الاتحاد الأفريقي. هذا المؤتمر إنساني يوجه فيه نداء إنساني عن الكارثة الإنسانية التي تحدث في السودان في عامها الرابع بعد اندلاع الحرب 15 أبريل 2023. النداء الذي سوف يكون مشتركا ما بين كل القوى السياسية والمدنية في السودان يستهدف انه يعني الوصول الى انهاء الحرب عملية متدرجة بوقف التصعيد ووقف العدائيات ووصولا لوقف اطلاق النار الشامل وانهاء الحرب التي تدور والمدمرة في السودان.
قالت مصادر رسمية أن عدم دعوة طرفي الصراع في السودان لمؤتمر برلين جاء لعدم وجود تغيير في مواقفهما تجاه وقف الحرب وإحلال السلام. وأضافت المصادر أن الجهات المنظمة لا ترى مبررا لدعوة طرفي الصراع طالما إنهما لا يعملان من أجل السلام. انطلقت امتحانات الشهادة السودانية في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الاثنين، حيث جلس 560 ألف طالب لمادة التربية الإسلامية، وقطعت السلطات شبكة الإنترنت في الفترة من الساعة 2 وحتى 5 ظهرا. وفي تشاد أعلن مدير مدرسة الصداقة السودانية التشادية بمدينة عبشي أعلن عن جلوس 426 طالبا وطالبة، فيما أعلنت الوزارة أنها ستنظم امتحانات بديلة للاجئين السودانيين في تشاد وغيرهم في يوم 11 من شهر 5. وفي نيروبي جلس 66 طالبا وطالبة لامتحانات الشهادة الثانوية في العاصمة الكينية نيروبي. تلقى 1200 طالب سوداني في الإمارات أمس صدمة قاسية بعد إعلان القنصلية السودانية في دبي تعذر قيام امتحانات الشهادة الثانوية قبل أقل من 48 ساعة من موعدها المحدد، في خطوة وصفتها لجنة المعلمين بالاستهتار بمستقبل الطلاب. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر، قال في تصريح لراديو أوتافانغا أن ما حدث في مركز دبي يعد استهتارا واضحا بمستقبل الطلاب، منتقدا الاستمرار في تحصيل الرسوم حتى لحظة الإعلان، وطالب الباقر بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإخفاق إلى جانب استرداد الرسوم. وأضاف في هذا الخصوص:
فالقنصلية تدرك أن هؤلاء الطلاب تجاوز أعمارهم 19 عام ولم يعد أمامهم ترف من الوقت لانتظار الحلول ربما تأتي وربما لا تأتي، فلذلك نطالب بصورة عاجلة وزارة الخارجية وبمحاسبة أول حاجة بإجراء تحقيق ومن ثم محاسبة المتسببين في هذا الإخفاق الإداري الذي أربك حياة مئات الأسر واسترداد الرسوم لهؤلاء الطلاب. الشفافية الكاملة على القنصلية أن توضح للرأي العام السوداني في الإمارات أين تكمن المشكلة الحقيقية، بدلا من إلقال لوم على الظروف العامة التي كانت معلومة لدى الجميع. مستقبل أبنائنا وبناتنا الطلاب ليس سلعة للمساومة أو مجالا للتجارب الإدارية الفاشلة.
وفي كمبالا يواجه طلاب الشهادة السودانية خاصة القادمين من معسكر كرياندانغو تحديات تتعلق بالنقل والإقامة والإعاشة، إلى جانب صعوبات في الوصول إلى مركز الامتحانات. ويبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات في مركز كمبالا ببيالي وكمبالا نحو 412 طالبا وطالبة. انتقدت لجنة المعلمين السودانيين اختيار الشخص ثبتت عليه جريمة فساد إداري ومالي أقيل بسببها من موقعه كمدير عام، اختياره كبيرا للمراقبين في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية بأحد المراكز في القاهرة. وأشارت إلى أن ذلك الشخص أدين ببيع أورنيك التقديم للإجازة دون مرتب المجاني للمعلمين بمبلغ 10,000 جنيه بالتمام والكمال أودعها في حسابه الشخصي. أسفرت غارات جوية نفذتها طائرة مسيرة عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين في مدينة الجنينة ومناطق أخرى بولاية غرب دارفور. وقال تحالف السودان التأسيسي تأسيس أن الهجوم على سوق الجمارك بمدينة الجنينة أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 12 آخرين. وقال الصحفي محي الدين زكريا لراديو دبنك في هذا الخصوص:
المعلومات الأولية الغارة أدت إلى وقوع عدد من القتلى ومن الجرحى. القتلى بعضهم الجثث تفحمت ولم يتم التعرف على أصحابها، وكذلك أدت الغارة إلى حرق أجزاء واسعة من السوق وحرق إحدى السيارات المدنية وهي بوكس كانت تقف بالقرب من السوق. أثرت في عمل المنظمات. المعلومات التي وردتني بعض المنظمات قيدت حركة موظفيها اليوم الاثنين وأوقفت تنفيذ بعض الأنشطة كانت حسب الخطة الموضوعة.
وفي ذات السياق أفادت الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور بوقوع غارة أخرى في منطقة سيسي التابعة لمحلية كرينيك استهدفت سيارة مدنية تعمل على نقل الركاب بين فوربرانغا والجنينة ما أدى إلى مقتل جميع ركابها. كشف تحالف السودان التأسيسي أن الطائرة المسيرة التي تتبع للجيش استهدفت اليوم الاثنين الضعين والسريف وتلولولو بدارفور، وقد أسفرت هذه الهجمات عن سقوط عدد 15 قتيلا و17 جريحا من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال، ومن بين القتلى 5 من عمال صحة البيئة إضافة إلى مواطنين من أسرة واحدة وجيرانهم. كشفت الصحفية المقيمة في أوغندا زمزم خاطر أن قوة من الدعم السريع داهمت منزل أسرتها في كتم بولاية شمال دارفور مساء أمس. وأشارت في منشور على صفحتها في فيسبوك إلى أن القوة اقتادت شقيقها وشقيقتها وابن أختها وبعض الضيفات لجهة غير معلومة مع نهب المقتنيات وإطلاق الرصاص في الهواء لإرهابهم ومحاصرة الحي. وحملت قوات الدعم السريع مسؤولية سلامة أسرتها وكل مواطني مدينة كتم. شب حريق بمعسكري أمبلولة وعدة تقل بمحلية قرادة في ولاية جنوب دارفور يوم السبت الماضي. وقال الإعلامي إسماعيل إبراهيم من المحلية أن الحريق تسبب في خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات بالمعسكرات.
شهدت محلية قرادة بولاية جنوب دارفور حرائق كبيرة خلال الأسبوع المنصرم ونشب يوم السبت الموافق 11 أبريل، حريق هائل مما أدى إلى خسائر في المنازل والممتلكات. هنالك مئات من الأسر في الأعراب بدون مأوى. الحرائق خلف إضرار كبيرة في معسكر الدتيل ومعسكر أمبلولة بالإضافة إلى معسكر بابونوسا وأحياء سكنية أخرى في محلية قرادة.
أظهر تقرير نشرته مجموعة من المنظمات غير الحكومية اليوم الاثنين أن الملايين في السودان يعيشون على وجبة واحدة فقط في اليوم في وقت تتفاقم فيه أزمة الغذاء في البلاد وتتزايد المخاوف من انتشارها. وقال التقرير الصادر عن منظمة العمل ضد الجوع وهيئة كير الدولية ولجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة ميرسي كور والمجلس النرويجي للاجئين، قال في المنطقتين الأكثر نكبة بالصراع هم شمال دارفور وجنوب كردفان لا تتناول ملايين العائلات إلا وجبة واحدة في اليوم. أقامت الشبكة الشبابية السودانية الأحد بمدينة نيروبي ضمن مبادرة بردوها أقامت منتدى الأوضاع الاقتصادية للنساء والشباب في اللجوء وذكرى مرور 3 سنوات على حرب أبريل. وقالت عضو الشبكة الشبابية سلمى الشيخ أن فقدان المعيل دفع النساء للتفكير وإنجاز أعمالهن، وأشارت إلى ابتكار البازارات لعرض المنتجات النسائية مع الاستفادة من منصات التواصل، وأضافت في هذا الخصوص:
فاستخدام المنصات سواء كانت منصات واتساب، جروبات واتساب، أو استخدامه لمنصات بتاعة فيسبوك أو غيرها أو أي جروبات أخرى في السوشيال ميديا، فخلتهم إنهم يقدروا ينتشروا ويعلنوا لمنتجاتهم ويقدروا يعملوا حاجات يعني تقدر توصل مصدر دخل إضافي بالنسبة لهم، أو ممكن تكون مصدر دخل رئيسي في ذاتها. فأنا حابة أعود أتكلم عن بعض النماذج والأمثلة اللي هو اللي ابتكرتها النساء، اللي هي مثلاً بنلقى إنه النساء في لو في كينيا أو ما في كينيا، يعني في دول النزوع عموماً أو اللجوء، ففي مجموعات بتاعت البازارات اللي هي دي متمثلة في إنه النساء ابتكروا مشاريع اللي هي مشروع البازار، سواء كان إنه يصنعوا المنتجات والمأكولات والمشروبات المحلية التقليدية السودانية والمخبوزات و
قال محمد الشابك الخبير في عمل المنظمات الإنسانية أن قرار حكومة تأسيس القاضي بتنظيم عمل منظمات العون الإنساني الوطنية والعالمية سيؤدي إلى بطء استجابة المنظمات بسبب التعقيدات الإدارية الإضافية والتكاليف التشغيلية العالية، إيجارات، مرتبات أمن ولوجستيات. وأكد أن بعض المنظمات قد لا تستطيع تحمل هذه التكاليف، مما يعيق قدرتها على التوسع أو فتح مكاتب دائمة في مناطق جغرافية مختلفة. وأضاف في هذا الخصوص:
ممكن يبطئ الاستجابة بأنه فيه تعقيدات إدارية إضافية وفيه تكاليف تشغيلية، فبعض المنظمات قد لا تستطيع الإيفاء بهذه التكاليف التشغيلية، يعني بتكون طريقتها إنها تمشي وتعمل شغولة وتجي راجعة.
كشفت غرفة طوارئ كبكابية بشمال دارفور عن تسجيل حالتي وفاة وسبع حالات إصابة بالحصبة أمس، مشيرة إلى انتشار الحصبة والسعال الديكي وسط الأطفال. وأشارت الغرفة إلى وفاة 21 طفل بسبب الإصابة بوباء الحصبة من أصل 215 إصابة مسجلة، إلى جانب الرصد 196 إصابة بالسعال الديكي وسط الأطفال. وناشدت كافة المنظمات الإنسانية والجهات الصحية بضرورة التدخل الفوري عبر توفير اللقاحات والأدوية المنقذة للحياة. الخبر الأخير في النشرة: تنطلق يوم الأربعاء عمليات تغيير الطبعات القديمة لفئتي 1500 جنيه في الخرطوم والجزيرة ومحليات في النيل الأبيض. وقال بنك السودان المركزي في منشور أن هذه الطبعات لن تكون صالحة بعد يوم 15 من شهر 5 المقبل. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا. والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا إنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض ينتقل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض، لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها المويه في البيوت والمكان او وسائل بتاعت شرب المويه او الادوات اللي بنستخدمها لشرب المويه. اذا نحن اخذنا المويه بنفس الخطوات واتاكدنا انه في كل حته من الحتات دي كانت المويه دي نظيفه ومويه صحيه، اكيد بنتفادى الامراض اللي قبل شويه ذكرناها اللي هي الامراض اللي لها علاقه بالمويه. اذا نجي الليله نمسك واحد واحد، نمسك اول حاجه المصادر بتاعت المويه. المصادر بتاعت المويه يا جماعه معروفه، اما تكون يعني خاصه اهلنا يعني في المناطق الريفيه بيستخدموا الابياش، اما من المضخات اما من الصحاريج او من المطر او الرهود. دي الاماكن او الناس اللي كمان بيشربوا المويه من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت المويه. من المصادر يعني الشائعه اكثر عندنا المضخات. اذا نحن لازم نتاكد ان المضخه دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. إذن أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيات برضو من الضروري ومهم جدا إن الناس تسقي، مثلا خاصة الناس اللي بتسقي البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتسقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لأنه معرض لأنه التراب أو الهواء بينه غبار، والغبار طبعا إحنا زي ما قلنا إنه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهايم نسقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن إنه البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة. وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة إنه يتفصل الموية بيستخدموها أو اللي بيستخدمها الإنسان يكون بعيد أو يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجي البهائم بيشربوا بيجي الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا، يعني بيجيبالك واحدة من الأمراض اللي خطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق الموية ما ذكرنا اللي هو بالحارسية برضو. يعني في بعض الناس يجي يستعمى في الرهود وكده، نتأكد انه الناس ما تستعمى في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستعمى، يعني ما يستعمى جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة، يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري انه الزول يشيل الموية، زول الدار يستحمى من موية الرهد، يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا انه في بعض الناس يتبول جوا الرهد او فضلات بتاعة الانسان، ممكن يلوث الموية دي والناس اللي عن يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمت ده طبعا الناس يستخدموها أغلب الأحيان في الخريف. برضو التمت واحدة من الوسائل يعني إحنا بقدر الإمكان نحفر فيه برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان والحيوان، وبرضو الموية نخليها تروق في التمت بعد ما حفرناه ونخلي الموية تروق تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاري أو من المواسير مثل المدن نتأكد برضو إنه الصهريج ده في حتة آمنة والموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة، ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني تأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعت الموية. لازم يشوف كمان الطرق بتاعت نقل الموية عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او الموية اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة اننا نتأكد انه الطريقة بتاعت النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن ان الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس يعني عندنا زي الفناطيس، دي واحدة من اكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا موية بالجرب وبيشيلوا الموية بالباغات أو بالبراميل. في ناس المدن طبعا الموية بتتنقلهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا أثناء النقل الموية ما تلوثت مثلا الباغات لازم نتأكد ان الباغات دي نظيفة، خاصة الناس الفنادق يا جماعة لازم يتأكدوا انه الباغات دي نظيفة، تغسلوا كل يوم تودي للناس موية نظيفة وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطاز يقوموا بيعملوه فيها كلور، ده بيعملوه يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة والمنصورة تكون بعيد من المنصورة ده، لأنه إذا حصل إنه المنصورة اتكسرت حتة صغيرة جدا وكان جنبه في حمامات أكيد الموية بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع الموية بتاعت المنصورة وبالتأكيد هذه موية ملوثة وممكن تنقل لنا مرض موية. عادي يكلم هذا الموية عشان ما يجي يحوله المنصورة دي ودوها بعيد عشان ما تنقل لنا أمراض موية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية الباغات والناس اللي بينقل الموية بالجرادل وكذا، دي بينقل الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة ينظفوها كل يوم، وصل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة، التخزين احنا بنخزن الموية في البيوت يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة احنا بنخزن فيها الموية لازم نتأكد إن البير يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل البرميل مغطى، إذا كان أي حاجة احنا بنخزن فيها الموية في البيت نتأكد إنه مغطى، بالإضافة إلى الكول اللي احنا بنشرب فيه الموية نتأكد إنه نظيف ومغسل الماية والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقاتنا بتكون انتهت، ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا، ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء. راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.